بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الدفاع البوليفي يعلن رغبة بلاده على الطائرات الإيرانية المسيرة لمراقبة حدود بلاده. نابلس تشيع شهيدا سقط برصاص الاحتلال، وحماس تؤكد استمرار المقاومة حتى دحر الاحتلال. لقاء ثلاثي بين أردوغان وعباس وهنية في أنقرة قبل اجتماع الأمناء العامين في القاهرة. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلن وزير الدفاع البوليفي أدموندو نوبيو أجيلار رغبة بلاده بالحصول على تقنية الطائرات المسيرة الإيرانية لحماية حدودها ومكافحة تهريب المخدرات. ووصف أجيلار زيارته لطهران بالإيجابية، وقال إن بلاده مندهشة من تطور إيران ومتفائلة جدا بنتائج الزيارة التي تأمل بأن تشكل بداية للتعاون الواسع في مختلف المجالات، مؤكدا أن لاباز تتطلع إلى تعاون بين البلدين في المجال الجامعي بمشاركة الجامعة العسكرية في بوليفيا. يذكر أن وزيري الدفاع الإيراني والبوليفي وقعا في طهران قبل أيام مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي بين البلدين. تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يشب العنف على أساس الدين والإساءة للرموز الدينية والكتب المقدسة. وأكدت الجمعية أن هذا القرار صدر بالإجماع لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات ومواجهة خطاب الكراهية. يأتي ذلك بعد جريمة الإساءة الأخيرة التي تعرض إليها القرآن الكريم في دولتي السويد والدنمارك بذريعة حرية التعبير عن الرأي، ما أثار غضبا شعبيا واسعا في دول العالم الإسلامي. شيع سكان نابلس بالضفة الغربية جثمان الشهيد محمد ندى الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال الصهيوني لدى اقتحامها مخيم العين بالمحافظة. وأكدت حركة حماس أن استمرار الصهاينة بإراقة دماء الفلسطينيين واعتقالهم وتشريدهم في الضفة والقدس المحتلة لا يثني مقاومتهم وعزيمتهم عن التحرير واستعادة الحقوق وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس. من جانبها نعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيد، مؤكدة أن هذه الجريمة النكراء تعكس رغبة الصهاينة في مواصلة جرائم القتل الإرهابية بحق الشعب الفلسطيني. أفادت وكالة الأناضول بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقد في أنقرة لقاء ثلاثيا مغلقا مع نظيره الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. وقبل ذلك اجتمع هنية مع عباس لبحث سبل تهيئة الأجواء قبيل اجتماع الأمناء العامين المقرر عقده في القاهرة. القيادي بحماس حسام بدران قال إن اللقاء شهد نقاشا عميقا وجاء لاستكمال المشاورات حول اجتماع القاهرة، معتبرا المقاومة أفضل سبيل لصد الاحتلال. واتفق الوفدان على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة المخاطر المتربصة بالقضية الفلسطينية، خصوصا مشاريع الاحتلال لتوسيع الاستيطان. بث الإعلام الحربي اليمني لأول مرة مشاهد تظهر استخدام القوات المسلحة اليمنية صاروخ بدر واحد البالستية لضرب أهداف العدو. وتعليقا على هذه المشاهد قال الخبير في الشؤون العسكرية والسياسية عبد الغني الزبيدي أن صواريخ بدر واحد تتجاوز منظومات الرادارات الأمريكية البريطانية التي تم بيعها للسعودية. وفي أواخر العام الماضي أزاحت القوات المسلحة اليمنية الستار عن الجيل الثاني من صواريخ بدر التي تعمل بالوقود الصلب، وكان لها دور فاعل في تدمير قواعد عسكرية معادية واستهداف منشآت العدو في نجران وجيزان وعسير وخميس مشيط وعدد من جبهات القتال. أعلن مسؤولون في حكومة صنعاء أن عملية ضخ النفط من السفينة صافر إلى السفينة البديلة اليمن بدأت يوم أمس وتكللت بالنجاح في مرحلتها الأولى. حول عملية تفريغ النفط من الخزان صافر والتي تستمر قرابة الشهرين نستمع إلى التقرير التالي.
تعمل هذه الفرق على مدار الساعة في عملية معقدة لتفريغ أكثر من مليون برميل من النفط الخام من الخزان النفطي العائم صافر إلى سفينة اليمن البديلة للخزان المتهالك. تشرف لجنة تنفيذ اتفاق صافر على هذه الأعمال التي تنفذها شركة متخصصة تعاقدت معها الأمم المتحدة، وتستمر أعمالها لقرابة الشهرين في إطار جهود صنعاء لإنقاذ البحر الأحمر من كارثة بيئية.
دورنا في هذا العملية هو عبارة عن دور إشرافي لما يتم. هم يقومون بتنفيذ العملية وتحت مسؤوليتهم مباشرة. تستمر عملية التفريغ مع تغسيل خزانة السفينة صافر بحسب الخطط المرسلة إلينا من الأمم المتحدة، تقريبا ستستمر إلى 52 يوم من يوم أول بدأ العملية.
تكلل هذه الأعمال جهود أكثر من 3 أعوام قامت بها الفرق الوطنية بكفاءة عالية لتفادي وقوع كارثة تنهي الحياة البحرية وتعطل الملاحة الدولية في البحر الأحمر. يكشف عنها اليوم رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق صافر زيد الوشلي، وهي الجهود التي توجت بهذه الأعمال التي تلقى كل التسهيلات اللوجستية لتعزيز البيئة الآمنة في البحر الأحمر. تطرح حكومة الإنقاذ الوطني عبر نائب وزير الخارجية حسين العزي الجهود التي يجب على المجتمع الدولي عدم التأخر في القيام بها بالشراكة مع الأمم المتحدة لعدم تكرار مشكلة صافر في فترة الحرب وحتى الوصول إلى سلام مستدام.
يبقى أمامنا خطوات مطلوب أن نعمل عليها، ونحن متوافقون نحن والأمم المتحدة وأطراف في المجتمع الدولي على أننا لابد أن نستمر في هذه الجهود من أجل صيانة السفينة مستقبلا، وخاصة في ظل الظروف، على الأقل على الظروف الحالية.
كشفت مصادر أمنية أن جنودا من الحرس الرئاسي في النيجر يحتجزون الرئيس محمد بازوم داخل قصره في العاصمة نيامي في خطوة قيل إنها تعبر عن استياء عناصر النخبة. وقالت المصادر أن عربات عسكرية أغلقت مدخل القصر وتم منع الوصول إلى مقرات الوزارات الواقعة بجواره، فيما أعلن مصدر مقرب أن الرئيس بازوم وزوجته بخير وما يجري ليس انقلابا لكنه توتر بسبب مشكلة مع الحرس الرئاسي. بدورها أكدت الرئاسة في النيجر أن الجيش لم يدعم الحرس الرئاسي وهو جاهز لمهاجمته إن لم يتراجع عن احتجاز الرئيس بازوم. أكدت موسكو ضرورة العمل على إضعاف الدولار الذي تستخدمه واشنطن كأداة للاحتكار والامتيازات وتطبيق سياساتها العدوانية. متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا شددت على أن روسيا تنوي التعاون مع الدول الصديقة في القارة الأفريقية لتحقيق هذا الغرض، مضيفة أن موسكو تسعى لصياغة أجندة عالمية عادلة وتهيئة ظروف جديدة للتعايش السلمي. يذكر أن سياسة أمريكا بتجميد جزء من احتياطيات روسيا الأجنبية أثار قلق دول العالم بشأن أصولها في دول الغرب وما يحيطها من المخاطر، وأن العديد من الأنظمة لم تعد ترغب بالادخار والاحتفاظ بالدولار. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزير الدفاع البوليفي يعلن رغبة بلاده على الطائرات الإيرانية المسيرة لمراقبة حدود بلاده. نابلس تشيع شهيدا سقط برصاص الاحتلال، وحماس تؤكد استمرار المقاومة حتى دحر الاحتلال. لقاء ثلاثي بين أردوغان وعباس وهنية في أنقرة قبل اجتماع الأمناء العامين في القاهرة. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم إليكم أهل التقى، وعند 7:34 يرفع أذان المغرب على مسامعكم. استفتاءات تستمعون إليها عند 7:41، وعند 8 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. عند 8:12 نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة ذكرى الليلة 9 من شهر محرم الحرام على مدى 48 دقيقة. وبعد هذا البرنامج الخاص تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار تستمعون إليه عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. ومن ثم نقدم إليكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية على مدى ساعة كاملة. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تستمعون إليها عند 11:00 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. ومن ثم نقدم إليكم من نور الحسين عليه السلام. أضواءنا على السينما الإيرانية تقدم إليكم عند 11:31. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر في رعاية الله.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء ورحمة الله وبركاته. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصفه للمتقين: وملبسهم الاقتصاد. وهذه هي الفضيلة الثانية التي لابد للمؤمن التقي أن يتحلى بها، وهذه الفضيلة هي فضيلة العدل في الملبوس. ملبسهم الاقتصاد، أي الوسط، خير الأمور أوسطها. أيها الإخوة والأخوات، اللباس يحتاج إلى لحاظين، الأول اللحاظ الشرعي، فكيف يكون لباس الإنسان شرعيا؟ هذا يختلف ما بين الرجل والمرأة، فلكل منهما لباسه الشرعي. فالمرأة باللحاظ الشرعي المكلفة البالغة العاقلة يجب عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه، الوجه واستثناء يستثنى الوجه والكفان، وما سوى ذلك يجب ستره عن غير المحارم، يعني يجب ستره أمام الأجنبي. وهذا يحتاج إلى ضابطة أو إلى قاعدة كلية، وهذه القاعدة تشتمل على ثلاثة شرائط. يعني لتحديد اللباس الشرعي يوجد ثلاثة شرائط، يعني لا يوجد ثوب بالمطلق هو شرعي أو بالمطلق هو غير شرعي. لم يحدد الشرع كيفية اللباس الشرعي، بل حدد القواعد العامة. الشرط الأول أن يكون اللباس ساترا لكل أجزاء البدن باستثناء الوجه والكفين. الشرط الثاني أن لا يكون اللباس أو الساتر مثيرا، فكل ما كان مثيرا يكون حراما ولا يكون شرعيا. الإثارة قد تكون باللون، قد تكون بطريقة التفصيل، قد تكون بطريقة تركيب الثياب مع بعضها. مثلا يكون غطاء الرأس بلون كذا، غطاء البدن بلون كذا، غطاء الساقين بلون كذا، فيكون لدينا تركيبة من الألوان التي تلفت نظر الأجانب، فيكون بهذه الخصوصية حراما. قد يكون بأسلوب يعتبر مثلا ضيقا، على سبيل المثال طبعا، فالضيق وملفت فيكون حراما من هذه الجهة. كل ما يثير يعتبر حراما، حتى لو سمي في العرف ثوبا شرعيا وكان ملفتا لا يكون شرعيا. فالتسميات لا تبنى من عند أصحاب المحلات أو المروجين لهذه الأزياء، تكون ضمن هذه الضابطة. كل ثوب ساتر إلا أنه مثير فهو حرام، مهما كان سبب الإثارة. لذلك علينا أن نراعي هذا الشرط الثاني. أما الشرط الثالث والأخير هو أن لا يكون اللباس مخلا بالعرف، أن لا يكون لباس شهرة يلفت إليه الأنظار، بمعنى أن لا ترتدي المرأة لباسا يختلف عن لباس المجتمع، يعني أن تأتي بزي مخالف للزي المتعارف، بحيث تتوجه الأنظار نحوها وهذا ملفت فيكون حراما. هذه ضوابط شرعية. وما سوى الضوابط الشرعية على الإنسان أن يكون مقتصدا في لباسه، هذا هو الجانب الثاني. الاقتصاد أي أن لا يكون الثوب فخما جدا، وأن لا يكون دنيئا جدا، أن يكون وسطا، لا بالثمين جدا ولا بالحقير. خير الأمور، أكرر، خير الأمور أوسطها. طبعا الإسراف والتبذير ممنوعان، فهذان محرمان. أن يدخل الإنسان في عالم الإسراف، أن يشتري ما لا حاجة له به، هذا حرام. أو أن يشتري ما هو بحاجة إليه لكنه قادر على أن يشتريه من مكان بثمن، ولكنه اشتراه من مكان آخر بثمن أغلى وأعلى، فقط لأن المكان الثاني يحمل الاسم الفلاني، مع أن هذا الثوب هو نفسه. هذا حرام أيضا. إذن أن لا يكون بالثمين جدا كله زائل، فلماذا نكون ممن يعتني بالزائل ولا يبالي بالباقي إلى يوم القيامة؟ التقي يقتصد في ملبسه، لا يعني أن الثياب الثمينة محرمة. إذا كانت من مصدر حلال والمال حلال، قد أخرج الحق الواجب منه، فهذا جائز، لكنه ليس من صفات المتقين. من صفات المتقين الاقتصاد. وهذا لا يعني أيضا أن يكون الثوب متسخا، أو أن يكون رثا ممزقا، أو أن يكون رديئا أو حقيرا. فالله تعالى يحب الترتيب، يحب النظافة، يحب أن يكون الإنسان متأنقا ضمن حدود الوسط وضمن حدود الاقتصاد. ونحن نعيش اليوم في مجتمعات تركز كثيرا على نوعية اللباس، فنرى أن الكثير من المؤمنين يملؤون بيوتهم بالأزياء المتعددة المتنوعة، يهتمون، بينما هناك فقراء قد يموتون من الجوع أو قد يتضررون. لا يراد منكم أن تعيشوا بثياب غير جيدة، ولكن يراد اقتصدوا في أموركم إذا أردتم أن تكونوا متقين. وملبسهم الاقتصاد. جعلنا الله تعالى من المقتصدين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بحيب موجة ذنوبي، ربي غفراني الذنوب. انت عالم بالخفايا، وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك، اسألك كشفي الكروب. اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا وذكرني
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله السلام عليك يا وارث الحسن الرضي السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك أيها المسيح البار السلام على الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت اشرح لي السلام على ملائكة الله المحتضين به أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحفظكم إن شاء الله.
الله يحفظكم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي وهو أستاذ في الحوزات العلمية. سؤال الأول ربما الكثير يحب أن يعرف هو الجواب، ما هو الحكم الزواج من غير مسلم أو مسلمة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
من أهم صلى على محمد وآل محمد.
علاقات الاجتماعية التي تحصل غالبا في الدول الغير الإسلامية، شاب مؤمن مسلم طيب أحب مثلا فتاة غير مسلمة وغير مؤمنة، فهل يجوز له؟ هذا هو السؤال. ثاني سؤال، فتاة مسلمة مؤمنة طيبة طاهرة أحبت رجلا غير مسلم مثلا، فهل يجوز أن تتزوجه؟
نعم.
عندنا فتوى العلماء لا يجوز الزواج من غير المسلم أو غير المسلمة، وإنما شجع القرآن الكريم والروايات المباركة عن النبي وآله الطيبين الطاهرين على زواج المسلم من المسلم وزواج المسلمة من المسلم، لأنهما خيرا لبعضهما.
نعم.
نعم، في حال إذا كان هنالك شاب مؤمن مسلم تعرف على فتاة من غير ديانته وأحب أن يتزوجها وأقنعها وأسلمت ودخلت في الإسلام، فهذا شيء
لأجله،
فهذا شيء حسن طبعا لأجله ولأجل نفس الإسلام، لا أنه عند أقل مشكلة أو عقبة تترك الإسلام وتترك الحجاب، لا، لابد أن تدخل إلى الإسلام بقناعة كاملة ليس فقط من أجله. بعض النماذج نراهم أنهم يدخلون فقط من أجل غاية عاطفية أو غاية دنيوية
أو لأجل الزواج
أو لأجل الزواج فقط. نحن نرجو الله عز وجل أن يكون الدخول قناعة في الدين الإسلامي، سواء للشاب أو للفتاة. نحن لا نعارض أصل موضوع الزواج، لأن المحبة شيء مقدس ما بين الشاب والشابة، الشاب والشابة والفتاة والرجل، ولكن ضمن الضوابط الشرعية. فإذا تقدم شاب من غير دين الإسلام لشابة مسلمة، نسأل الله عز وجل أنه يصير توفيق ويدخل في الإسلام، وهذا ما نرحب به ويكون مورد رضا الله جل وعلا وأهل البيت والنبي وأهل البيت عليهم السلام.
لكن هناك بعض المسائل لا أعرف، إذا كانت الفتاة في عمر مثلا كبيرة في السن وجاءها مثلا رجل غير مسلم، ما هو الحكم؟
المسألة لا ترتبط بصغر أو بكبر المرأة، المسألة ترتبط بموضوع الدين. في الحديث المرأة على دين زوجها.
نعم.
يعني المرأة قلائل النساء اللواتي حافظن على دينهن، وفي حال الرجل ما كان عنده دين أو ما كان متدين، المرأة على دين زوجها إن كبرت وإن صغرت لابد أن تتخذ بعلا مسلما مؤمنا طيبا طاهرا، وألا سوف تتأذى هي وأبناؤها في المستقبل.
وإن دخل هو الإسلام لغاية الزواج، هو وليست هي،
الآن في فرض الموضوع يقبلون العلماء في هذا الموضوع أنه، ولكن قلنا أنه نرجو أن يكون
التمني
الدخول في الإسلام إنما دخولا عن قناعة تامة.
مولانا، سؤال الثاني، ما هو حكم أكل اللحوم في الغرب؟
أكل اللحوم في الدول الغربية، أولا لابد الإنسان أن يحتاط، لأن هنالك قاعدة عامة تتكلم عن موضوع أن الإنسان لابد أن يأكل اللحم المذبوح من يد مسلم، أول شرط
إذا لم يشاهده.
هناك قاعدة أخرى، سوق المسلمين.
هنا
أنا لم أشاهد بعيني، ولكن أعلم أن هذا سوق المسلمين
والمعلبات،
وسوق المسلمين حجة علي بأني أستطيع أن أكل من هذا اللحم. أما المعلبة فلا بد أن أنظر من أي دولة هذه المعلبات قد أتت. إذا من دول إسلامية فنجري قاعدة ماذا؟ سوق المسلمين، نأكل من يد المسلم، لأن المسلم لا يذبح إلا على القبلة، ولا يذبح إلا أن يسمي على الذبيحة، سواء باللحوم، سواء بالدجاج، سواء بالأسماك، طبعا مع مراعاة حرمة بعض الأسماك التي
نعم هناك
هي في أصلها حرمة، لديها حرمة في الأكل، ولكن المحلل أكله إذا جيء به من بلاد إسلامية.
نعم.
يطبق عليه قاعدة سوق المسلمين. هنا نعم. يوجد تفريع ثانية،
بس بعد إذنك مولانا
نذهب
إلى فاصل ونعود نكمل الحوار. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم.
Thank you.
مستمعين الكرام، ونعود أيضا لسماحة الشيخ طه أزدي، نرحب به مجددا. قبل الفاصل كنا نتحدث حول الحكم الأكل اللحوم في دول الغرب، تفضل.
نعم، تحدثنا بالبداية عن موضوع حجية يد المسلم وسوق المسلمين. الآن في حال الذهاب إلى الدول الغربية الغير مسلمة، فهل يجوز أكل اللحوم من أي مكان كان؟ طبعا لا يجوز، لأنه أغلب الناس غير مسلمين. إن وجد المسلم وذبح الذبيحة تؤكل من يده، وإن وجد محال أو دكاكين للمسلمين يذبحونها بها وهنالك أطمئنان يجوز الأكل منه. أما من عامة المطاعم أو من عامة القصابين فلا يجوز الأكل في بلاد الغرب، لأنهم لا يدينون بدين الإسلام.
طب والحلويات مولانا؟
بلي؟
الحلويات، أنواع الحلويات، هناك بعض الأنواع.
الحلوى التي تصنع في الدول الغربية قسم منها يدخل في صناعتها السمن الحيواني. وهذا السمن، لأنه سواء الحلويات
أو طعام أو أكل من الطعام،
لأنه يدخل فيه السمن الحيواني، والسمن الحيواني غير مزكى، هذا الحيوان الذي استخرج منه هذا السمن، فلا يجوز أكل هذه الحلوى التي تشتمل في صناعتها على السمن الحيواني.
تتحدث حول الدول الغربية؟
طبعا حول الدول الغربية. أما الحلوى التي لا تشتمل في صناعتها على مواد مشتقة من الحيوانات غير المزكات وغير المذبوحة بيد المسلم، حلوى مصنوعة من مواد نباتية لا إشكال في الأكل منها، مع العلم أنه الصانع والذي وضعت يده على هذه من أهل الكتاب.
ما هو حكم اللباس الشرعي في المنتجات الغربية أو من المنتجات الغربية
أو في الدول الغربية الله عز وجل فرض الحجاب على المرأة حتى تستر مفاتنها وتستر زينتها، لا سيما غطاء الشعر وغطاء الجسم. في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية أفضل الحجاب هو التغطية الرأس ولباس العباءة الزينبية، أو أقل منه ما يستر كامل الجسد
للمرأة.
العلماء بشكل عام تكلموا حول أنه أفضل لون للعباءة وللحجاب هو اللون الأسود، لما فيه من الستر والعفاف، وأن يقتدين بسيدتنا فاطمة الزهراء ومولاتنا زينب الكبرى عليها السلام. وأما في الدول الغربية
اللون له تأثير مولانا؟
طبعا اللون الأسود هو أكثر الألوان الذي يسر المرأة، هذا الأفضل طبعا. هل يجوز لون آخر؟ نعم يجوز لون آخر، مع مراعاة الستر وحجب المفاتن عن الأجنبي. في الدول الغربية وفي الدول التي يقطنها غير المسلمين هنالك قسمين من أقسام الحجاب. قسم من الدول تحارب الحجاب، فيضطر بعض النساء إلى لبس الألوان الغير الأسود أو لبس حجاب شرعي غير العباءة. هل يجوز؟ نعم يجوز، ولكن مع مراعاة، نعم يكون واسع غير ضيق،
نعم.
يجوز مع مراعاة ماذا؟ يجوز مع مراعاة عدم ظهور المفاتن. هذه في الدول التي تحارب بكثرة. يوجد هنالك من الدول لا تحارب، ولكن هنالك نظرة اتجاه المرأة التي تلبس العباءة السوداء الإسلامية، مع الأسف لما روجه أعداء الإسلام من أن هذا اللباس لباس إرهابي، فيضطر أغلب الأخوات لا يلبسن هذا الحجاب.
حرب
يعني لا يمنعونهن، ولكن المجتمع ينبذ هكذا حجاب، فتضطر الأخوات والنساء إلى لبس حجاب لونه غير اللون الأسود، أو عدم التقيد بالعباءة الزينبية. نعم، أيضا لا إشكال مع مراعاة الستر الشرعي وعدم إظهار المفاتن الأنثوية.
نعم، وأما للرجال ما هو المانع؟
الرجال بشكل يعني. عام، بشكل عام نحن كحكم فقهي أولي،
نعم.
كوجوب حيثما ذهب الرجل يجب عليه ستر العورة ويجب عليه الاحتشام. بعض الشباب يخرج إلى الدول الغربية ويظن نفسه أنه بإمكانه أن يلبس مثلهم،
طبعا
لا إفراط ولا تفريط في موضوع لباس الرجال في الدول الغربية، يعني أنه لا أن الشاب ينجر وراء اللباس المخل الآداب، ولا أنه لا نجاري ولا نداري في الأمور الوسطية، فلا بد أن يكون هنالك أمر بين الأمرين في موضوع لباس الرجال. فلا إفراط ولا تفريط، ولا انجرار وراء اللباس الخليع، ولا أنه ماذا لا نقبل ولا نداري في بعض الألبسة الجيدة المناسبة لبعض الدول.
والجلد مولانا؟
أما لبس الجلد بشكل عام المصنوع في دول المسلمين فيمكننا أن نصلي به.
نعم.
أما المصنوع في دول الغرب لأن هذا الجلد اتخذ من حيوان غير مزكى وغير مذبوح على الطريقة الإسلامية، يجوز لبس هذا الجلد في مثلا الحذاء أو لنفترض الحزام، أو مثلا كما يصطلح على الجاكيت
مثلا،
الجاكيت مثلا.
نعم.
الجاكيت خو يلبس لباس وقت الصلاة، أنا بإمكاني أن ألبس لباس متخذ من جلد حيوان غير مذبوح على الطريقة الشرعية وقت الصلاة، وقت الصلاة لا يجوز. غير وقت الصلاة يجوز مع الاحتياط.
نعم، أحسنتم.
مثل ماذا الاحتياط؟ ولو هذه آخر نقطة،
تفضل.
أن لا يخرج منه إفرازات في حال الرطوبة، لا ينتقل منه إلى شيء آخر.
نعم، أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام. شكرا لكم، إلى اللقاء في حلقة جديدة، دمتم في رعاية الله.
دهار عوض بعينك غدار بينا يا هادينا يا هادينا، جرى المدمع خيل واسمع صدى العفرة بدمي حامي الجنوب دامي ونفذ صبرة وظن فكري
ساعتنا تشير إلى الثامنة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام